رحمه الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين الذين هم يرتد بقتالهم استجارك يا محمد في طلب جوارك وحمايتك وأمانة فأجر أي كله جارا ومؤمنا ومؤمنا حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. والشاهد من الآية أن فيها إثبات الكلام لله تعالى
أن فيها إثبات الكلام لله تعالى
وأن الذي يتلى هو كلام الله. وقوله: قد كان فريق منهم أي اليهود، والفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه، يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الكلام لله تعالى، وأن التوراة من كلامه تعالى، وأن اليهود حرفوها وغيروا فيها وبدلوا.
نعم، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. ذكر الشيخ الآيات الدالة على إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فذكر الآية الأولى التي هي يعني أصرح هذه الآيات في هذا الموضوع، وهي قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فيها إثبات أن القرآن كلام الله، لأنه قال حتى يسمع كلام الله. والمقصود بهذه الآية أن إذا استجارك أحد من المشركين يعني طلب جوارك وأمانك فأمنه حتى يسمع كلام الله، لأنه إذا سمع كلام الله فإنه قد يكون ذلك سببا لهدايته وهو الغالب، فكلام الله مؤثر وعظيم التأثير في النفوس، خصوصا لمن استمعه بصدق وعدل وإنصاف. أما من استمعه وعليه حجاب من الشهوة والهوى فإنه قد لا ينتفع به، لأنه قد غلف قلبه بما يمنع وصول الهداية ونفوذها فيه. إذن فالشاهد منها قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله. ونحن لا يمكن أن نحمل هذا المعنى إلا على سماع القرآن الكريم الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، وإلا يعني ينتظر حتى يسمع كلام الله مباشرة ولا إيش؟ لا يمكن يحمل المعنى إلا على هذا. طيب، ثم ذكر الآية الثانية قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه أيضا فيها إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، والاستدلال على أن الله سبحانه وتعالى قد تكلم بالتوراة كما تكلم أيضا بالقرآن. وهذه الآية جاءت في سياق التيئيس من هداية هؤلاء اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يسمعون كلام الله يعني يسمعون التوراة لأنها كلام الله. وقال بعض العلماء إن المقصود يسمعون كلام الله المقصود بهم السبعون الذين اختارهم موسى للقاء الله. قال: وقد كان فريق منهم يعني هؤلاء السبعين يسمعون كلام الله. يقول: سمعوا كلام الله ثم قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم إن الله قال كذا وقال كذا وقال كذا فحرفوا ما سمعوا. ولكن هذا القول لا يصح، لأن الثابت أن الذي سمع كلام الله هو موسى عليه الصلاة والسلام فقط. الذي سمع كلام الله هو موسى عليه السلام. هنا والمقصود بالآية هو المعنى الأول الذي ذكره المفسرون. ذكر بعض العلماء احتمالا ولكنه لم يقل بها أحد من المتقدمين، قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أي القرآن ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يسمعون كلام الله يعني القرآن، ولكن هذا يعني يخالف ظاهر الآية، لأن الله إيش يقول: قل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، يعني فيما سبق ومضى مما تقدم، قد حرفوا كلام الله الذي أنزل عليه. هذا هو المعنى الظاهر من الآية، فلا دلالة فيها على أن المراد به كلام الله الذي هو القرآن. إذا تبين لنا في احتمال أن يكون القرآن ولكنه ضعيف ومخالف الظاهر ولم يقل بها أحد المفسرين، في احتمال أن يكون هذا أولا، والثاني أنه التوراة. ثم قيل أن السامعين هم 70، ولكن هذا الاحتمال ضعيف، والصحيح أن المقصود به اليهود. السامعون من هم؟ اليهود سمعوا التوراة، يعني من موسى عليه السلام. السامعون هم اليهود، سمعوا التوراة ثم حرفوها بعدما عقلوها، يعني بعدما عرفوا معانيها، فكان تحريفهم لها بعلم، تحريفهم لها بعلم، وهذا ما يدل على أن اليهود كانوا مغضوبا عليهم لأنهم علموا ثم غيروا وبدلوا، نسأل الله العافية والسلامة، ولم يعملوا بعلمهم. ثم قال:
وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله ممن تتبعون كذلك قال الله من قبل.
إيش؟ قل لن تتبعون
كذلك قال الله
كذلك ولا لا؟ في الآيات أي مضبوط كذلك من الآن
كذلك قال الله من قبل يريدون أي المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج عام الحديبية أي يبدلوا كلام الله أي يغيروا كلام الله الذي وعد الله به أهل الحديبية الخاصة بغنيمة خير
إيش؟ بغنيمة خيبر.
قل لن تتبعونا هذا نفي في معنى النهي أي لا تتبعونا كذلك قال الله من قبل أي وعد الله أهل الحديبية أن غنيمة خيبر لهم خاصة. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الكلام لله وإثبات القول له، وأن الله سبحانه يتكلم ويقول متى شاء إذا شاء، وأنه لا يجوز تبديل كلامه سبحانه بل يجب العمل به واتباعه.
طيب، هذه الآية أيضا فيها إثبات الكلام لله جل وعلا، وقوله يريدون يقصد به المخلفين من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسيرة مع رسول الله حينما خرج عام الحديبية فلم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذلك العام لم يمكن ولم يدخل مكة، فوعدهم الله فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان ذلك المكان المقصود به مغانم خيبر، وخص الله بها المشاركين في الحديبية إكراما لهم. فلما علم هؤلاء المتخلفين عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاركة في هذه الموقعة أو في هذا المشهد العظيم طمعوا في الغنيمة وقالوا نريد أن نتبعكم، يعني يريدون أن يحصلوا على الغنائم، خصوصا أنهم سمعوا أنها غنائم دسمة وضخمة، فجاء الطمع. وهذه عادة يعني هؤلاء، إن كان هناك دنيا كانوا أقرب الناس، وإن كان هناك أجر وشهادة إلى آخره من أمور الآخرة فهذا لا يعنيهم في قليل ولا كثير، كما قال الله عنهم وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شوف، قد أنعم الله علي إذ لم أحضر هذه الموقع التي حضروها، ولا إن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. سمى الغنيمة هي الفوز العظيم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. نعم. ثم قال بعدها فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني القتال إنما يكون لهؤلاء الصفوة من الخلق الذين يقاتلون مريدين بقتالهم الدار الآخرة. فهؤلاء يقولون إذا حتى ولو كان وعد الله بالغنائم لأهل الحديبية لا معنى نكون نحن أيضا معهم، يريدون أن يبدلوا كلام الله لأن الله قد حكم وأمر بألا يشارك في غنيمة خيبر إلا من شارك في غزوة الحديبية. يريدون أن يبدلوا كلام الله ويغيروه. قال الله عز وجل: قل لهم يا محمد لن تتبعون، لن يحصل منكم اتباع لنا، وهذا نفي ومعناه النهي، يعني لا تتبعون. كذلكم قال الله من قبل. قال الله ماذا من قبل؟ ها نعم، أن الغنائم ستكون لأهل الحديبية، أن غنائم خيبر ستكون لأهل الحديبية. أو يقول كذلكم قال الله من قبل، قال لن تتبعون. أي نعم، ولكن المعنى الأول قد يكون أظهر. الحاصل أن الآية هذه فيها شاهدة، أن الآية هذه فيها شاهدة. الشاهد الأول قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، ففيها إثبات الكلام لله. والثاني قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، ففيها إثبات القول لله جل وعلا.
وقوله واتل ما أوحي إليك، أمر الله نبيه أن يواظب على تلاوة الكتاب الموحى إليه، والوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، وله كيفيات مذكورة في بعض أصول التفسير من كتاب ربك بيان لذلك الذي أوحي إليه، لا مبدل لكلماته أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل. والشاهد من الآية إثبات الكلمات لله تعالى.
أحسن. قال واتل ما أوحي إليك من ربك، هذا أمر من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يواظب على تلاوة القرآن الكريم. والوحي قال هو الإعلام بسرعة وخفاء، كما قال الله عز وجل فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. إيش معنى أوحى؟ يعني أشار إليهم إشارة ورمزا. فالوحي فيه نوع من الرمز والخفاء، ولذلك ما يقال الوحي في الشيء الظاهر الواضح البين، وإنما يقال فيما فيه شيء من الرمز والخفاء. قال وله كيفيات مذكورة في كتب أصول التفسير. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى قال وما كان لنبي إيش وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه كيفيات هنا الوحي التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن. قال من كتاب ربك بيان الذي أوحي إليه، لا مبدل لكلماته يعني لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل. نعم.
قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وهم حملوا التوراة والإنجيل.
صور الأسماء في قول لا مبدل لكلماته، طبعا كان المقصود الكلمات الكونية فهذا لا إشكال أن أحد يبدل كلمات الله، وإن كان المقصود الكلمات الشرعية فمعنى الآية والله أعلم لا مبدل لكلماته يعني لا أحد يستطيع أن يغير أو يزيل القرآن الكريم. ولذلك بذلت مساعي حثيثة وقوية على إزالة القرآن أو تحريفه وتغيير معناه وإدخال زيادات أو إنقاص كلمات منه، فلم يستطع الكفار على مدار التاريخ أن يصنعوا شيئا، بل كلما يا إخواني أرادوا أن يفعلوا شيئا من ذلك زاد الله سبحانه وتعالى فضلا منه وتوفيقا القرآن حفظا وتوثيقا. ومن أمثلة ذلك أنه حصل أن اليهود في ألمانيا أرادوا طبع نسخة من المصحف فيها بعض التغييرات في حروف وألفاظ معينة، وطبعوا كميات هائلة من المصحف الكريم وأرسلوها للعالم الإسلامي. تسامع المسلمون بخبر هذه النسخة من المصحف التي أراد أن توزع في بلاد المسلمين، وهي طبعة فاخرة وجيدة وجميلة، فتنادوا لتسجيل القرآن بالصوت، ولم يكن القرآن قبل ذلك قد سجل بالصوت، وصارت سنة في المسلمين تسجيل القرآن صوتا، وسجلت يعني في ذلك العام قبل نزول تلك المصاحف مصاحف كثيرة بالصوت، وهذه طريقة في حفظ القرآن لم تكن موجودة في الأمة قبل ذلك. سبحان الله، يعني أرادوا أن يفتحوا ثغرة في الدخول إلى تحريف القرآن وتبديل كلماته، فكانت هذه الثغرة سببا لإيجاد حصن جديد من حصون حفظ القرآن الكريم. الله أكبر. ولن يفعل البشر شيئا يمكن أن يصلوا منه إلى يعني تبديل في كتاب الله إلا وسيجدون أن الله سبحانه وتعالى لا يزيد هذا الكتاب إلا حفظا وحصانة من العبث والتحريف، لأنه لا مبدل لكلماته ولا يستطيع أحد أن يغير شيئا من كلامه جل وعلا. ويذكر أن أحد اليهود أراد أن يختبر الأديان، فنظر فوجد أن اختبار الأديان يكون بكتبه، قال فأخذ نسخة من التوراة فزاد فيها ونقص وباعها اليهود، قال فوجدت بعض أحبارهم يقرأ هذه النسخة على ما فيها من الزيادات التي وضعتها، قال فعلمت أن هذا الدين لا خير، إذا كنت أنا نفذت إلى الدين وغيرت فيه دون أن يعلم أحباره إذا فكيف بعمتهم. ثم فعل ذلك مع النصارى، والنصارى أجهل من اليهود في هذا الباب. قال ثم أخذ نسخة من المصحف فزاد فيها ونقص في مواضع يسيرة، وذهب به إلى سوق الوراقين يريد أن يبيع النسخة، فأخذه أحد الوراقين، وراق ما هم العلماء لكن وراقون كانوا سابق حفظ القرآن هذا شيء مفروغ منه، فأخذ يقلب النسخة وينظر إليها، فنظر فإذا فيها بعض الزيادات، نظر إذا بعض المواضع ناقصة، فنادى في الناس، قال فأخذ الناس الرجل وضربوا، فكان ضربه هذا سبب الإسلام. قال سبحان الله كيف اكتشفوا هذا؟ من أول لحظة حرفت عليهم هذا المصحف، لا سر فيهم ولا مشى ولا استطاع، ولا استطعت ألبس بهذا المصحف ولا على رجل واحد منهم، ما هذا إلا كتاب محفوظ بحفظ الله إليه. وإلا التوراة قد وكل حفظها إلى من؟ إلى بني إسرائيل، كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فحفظ التوراة وكل إلى الأحبار فضيعوا، أما القرآن فلم يكن الله حفظه إلى أحد سواه، ولذلك لم يضع منه شيء بفضل الله. طيب ثم قال
إن هذا القرآن يخص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل، أكثر الذي هم فيه يختلفون كاختلافهم في عيسى، اليهود اختروا في حقه والنصارى غلوا فيه، فجاء القرآن من قوم وسط الحق أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات أن القرآن كلام الله تعالى، لما تضمنه من الإحاطة بالكتب السابقة والحكم في الخلاف بين طوائف أهل الكتاب بالقسط، وهذا لا يكون إلا من عند الله.
نعم، ذكر الشيخ هنا هذه الآية التي فيها إثبات أن القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يعني فيحكم في هذه القصص ويخبرهم بالعدل الذي وقع أو بالحق الذي وقع ولم يقع سواه، لأنهم متباينون فيما حصل بينهم وبين أنبيائهم وفي أممهم تباين عظيم، فالله سبحانه وتعالى قد بين لهم أكثر الذي كانوا يختلفون فيه وقصه عليهم كما وقع. والشاهد في الآية أن فيها إثبات القصص، والقص لا يكون إلا لا يكون إلا كلاما، ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى من هذه الجهة. طيب ثم قال
ويستفاد من مجموع الآيات التي ساقها المؤلف إثبات الكلام لله،
ويستفاد
من مجموع الآيات التي ساقها المؤلف إثبات الكلام لله إثبات الكلام لله. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما شاء، ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، ولأن الله وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وسيأتي ذكر مذهب المخالفين في هذه المسألة مع الرد عليهم إن شاء الله.
طيب ذكر الشيخ بعد هذه الآيات أنه يستفاد من مجموعة هذه الآيات إثبات الكلام لله، وبين أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وذلك لدلالة الآيات وأيضا لدلالة العقل على ذلك. كيف دلالة العقل؟ أنا أريدكم تستنبطونها. دلالة العقل على إثبات صفة الكلام لله. نعم. أين أن الكلام كمال ولا نقص؟ كمال، لأنه لا يمكن يوصف أحد بأنه أبكم ويكون كامل. أين؟ فلما كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كان الله سبحانه وتعالى أولى به. وهذا هو الصحيح، لأنه لا يجوز يا إخواني أن نتخيل أو نتصور أن الله سبحانه وتعالى قد عري من هذه الصفة الذاتية من صفاته. نعم. وإذا جاءت نصوص القرآن مع هذا فهذا قد تمم القضية من كل الجهات، فالمخالفة فيها ما هي إلا يعني لبس للحق بالباطل، الحق الذي لا يمكن أن يعتريه شك أو مريه. ولكن من أعظم أسباب الوقوع في مثل هذا البلاء هو ابتغاء الهدى في غير ما أنزل الله. فلما ابتغى الناس الهدى من غير ما أنزله الله في كتب اليونان وكتب الفلسفة، ابتلى الله العباد بهذه الأفكار المضلة وهذه الآراء السافلة التي لا يقرها عقل ولا يقبلها شرع. وإلا كيف يا إخواني يلتبس على الناس؟ هل الله يتكلم ولا ما يتكلم؟ الله يتكلم. ولو أن أشجار الدنيا كانت أقلاما وبحار الدنيا كانت مدادا ما نفذت كلمات الله، والله يتكلم بما شاء متى شاء لمن شاء كيف شاء كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يشابه كلام المخلوقين، لأن الله قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، أي لا ينفك عنه. ومن صفاته الفعلية الواقع بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما شاء. نعم. فهو صفة ذاتية باعتبار أصل وجوده، وصفة فعلية باعتبار أي نعم باعتبار أفراده، باعتبار أفراده. فالله يكلم في وقت من شاء من عباده مثلا أو من شاء من خلقه، يتكلم بما شاء، وهكذا يعني تصدر منه أفراد هذه الكلمات في أوقات مختلفة حسب مشيئته سبحانه وتعالى. قال ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، وهذه إشارة للدليل العقلي في إثبات صفة الكلام لله. لأنه لا يجوز أن نقول إن الله تكلم بأشياء ثم خلاص يعني انتفت عنه صفة الكلام. طيب. قال ولأن الله وصف به نفسه ووصفه به رسوله، ولا يمكن أن يصف الله نفسه بما هو نقص، كما أن رسوله لا يمكن أن يصف ربه سبحانه وتعالى بما فيه نقص. فلما وصفه الله وصف الله نفسه بذلك، وصف رسوله ربه بذلك، علمنا قطعا أن الله متصف به، أن الله متصف به. وأما مذهب أهل السنة في القرآن خاصة، مذهب أهل السنة في القرآن خاصة، فقد ذكر أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يعني هذه خلاصة مذهب أهل السنة في هذه المسألة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. خمس جمل، هذه خلاصة مذهب أهل السنة في القرآن، وكل واحدة عليها دليل. أما قوله إنه كلام الله فالدليل عليها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب. وأما دليلهم على أنه منزل فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى أي نعم نزل به الروح الأمين تنزيل الكتاب من الله العزيز إلى آخره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما قولهم إنه غير مخلوق فما الدليل عليه؟ الدليل عليه أولا أن أنه ثبت أنه كلام الله، وإذا كان كلام الله فكلامه صفة من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون مخلوقة، لا يمكن أن تكون مخلوقة. ثم أيضا الكلام ليس عينا مستقلة دائرة من الله حتى يقال إنها مخلوقة، الكلام ليس عينا مستقلة بائنة من الله حتى يقال إن إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الله. قد تقول هل أضيف شيء من المخلوقات إلى الله؟ أجيب مثل بيت الله وناقة الله وغيرها من فكل الأعيان التي أضيفت إلى الله وهي أعيان مستقلة هذه نجزم بأنها أعيان إيش؟ مخلوقة. لكن ما أضيف إلى الله مما ليس عينا مستقلة فهو من صفات الله، مثل ما يقال رحمة الله، علم الله، كلام الله، هذه كلها إيش؟ صفات لله جل وعلا ليست مخلوقة ولا يجوز أن توصف بأنها مخلوقة. والدليل من القرآن على أن القرآن ليس بمخلوق قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، ففرق سبحانه بين إيش؟ بين الخلق والأمر، والعطف كما قلنا يقتضي إيش؟ التغاير. إذن فالأمر شيء لم يخلق، فالأمر شيء لم يخلق، والأمر المقصود به ما يأمر الله به سواء في كتابه الذي هو القرآن أو يأمر به بالكلمة يعني كن فيكون. إذن فالأمر ليس مخلوقا. والدليل على أن القرآن أمر قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن من أمر الله، إذن فهو ليس المخلوق بنص القرآن، ليس المخلوق بنص القرآن. ولا أتمنى أنكم تقرؤون كتاب الحيدة عبد العزيز الكناني، هذه مناظرة يا إخواني عجيبة جدا في إثبات في الرد على القائلين بخلق القرآن الكريم، وسبحان الله ما تقرأها إلا طبعا فيها إثارة وفيها قوة في الحجة عجيبة جدا، حتى شكك بعض العلماء في صحتها يعني من شدة ما فيها من الحجج وقوة ما فيها من المناظرة لما تكلم عبد العزيز الكناني رحمه الله الذي يقال له الغول لقبحه، كان يلقب بالغول، فناظر المعتزلة عند المأمون في مجلسه مناظرة عظيمة باهرة أسكتت أولئك الذين كانوا يتكلمون بخلق القرآن ويقولون به، ولم يدع لهم مجالا في الجواب، وأغلق عليهم الباب من كل جانب، وجاءهم بالنصوص الشرعية والأدلة العقلية، ويعني صرف القول تصريفا عظيما. ولذلك تقرأها ثم ترجع إليه مرة ثانية تقرأها تحس كأنك تقرأها لأول مرة من شدة الإثارة التي فيها، حتى أقول لكم بعض العلماء يشكك في صحتها من هذا الباب، وهذا ما يمكن يصير في مجلس بهذا الشكل. نعم، فلعلكم تختم هذا الكتاب، خصوصا في نسخة الظاهر طلعت قريبا محققة يعني عليها تعليقات وأيضا توثيق لصحة هذه المناظرة. وهذه من ضمن الأدلة التي ذكرها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله. طيب، ثم قوله منه بدأ، المقصود بها أي الذي ابتدأ به وتكلم به هو الله سبحانه وتعالى، ولا ينسب إلى أحد سوى الله جل وعلا. فإن قلت إنه قد نسب في القرآن إلى جبريل وإلى محمد، قال الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا من هو؟ جبريل. فقال إنه لقول رسول كريم، وقال سبحانه إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. هذا منه محمد صلى الله عليه وسلم. فما جوابك؟ نقول إن القول قد ينسب إلى قائله ابتداء، وقد ينسب إلى ناقله ومبلغه، وهذا سائق في كلام العرب ومعروف عنده، أنه قد ينسب الشيء إلى فاعله حقيقة، قد ينسب الشيء أحيانا إلى ناقله أو المتسبب فيه أو المنفذ له أو غير ذلك. هنا ولذلك تقول مثلا فلان يقول لا إله إلا الله. طيب لا إله إلا الله هذه مين جاءت؟ ألم تأتي من عند الله؟ ها؟ ومع ذلك نسبت هذا القول إلى من؟ إلى الذي تلفظ به أو قاله. وقد تقول أن تستشهد بيت من الشعر، بيت من الشعر، تقول مكرر مفر مدبر مقبل مع كجلمود صخر حطه السير من علو، ونقول نحن أن أسامة قال هذا البيت في اليوم كان الفلان. والحقيقة أن البيت هذا ليس من قوله، هو من قول امرئ القيس، ولكن نقول قاله لأنه تلفظ به أو لأنه بلغه إليه أو لأنه استشهد به. إذن فهو منسوب إلى جبريل، منسوب إلى محمد من حيث أنه بلغه، لكن حقيقته أنه كلام الله جل وعلا، منه بدأ، يعني لم يبدأ من غيره ولم يحصل من أحد سواه. ثم قال وإليه يعود. إليه يعود ما معناها؟ إما أن يكون إليه يعود يعني في آخر الزمان، فقد ورد في بعض الأحاديث صححها بعض أهل العلم أن القرآن في آخر الزمان يعود إلى الله، فلا يبقى منه في السطور ولا في الصدور شيء، في السطور ولا في الصدور. وش المقصود بالسطور؟ يعني في المصاحف، ولا في الصدور ولا في الحفظ. وذلك حينما يطبق على الناس الإعراض الكلي عن القرآن في آخر الزمان، فيبتليهم الله سبحانه وتعالى بأن ينزع القرآن منهم، لأن القرآن لا يبقى في أمة تعرض عنه. وهذا نشاهده يا أخواني في واقعنا الآن. أنت الآن إذا حفظت آيات من كتاب الله ثم أعرضت عنها، لم تراجعها ولم تتذكرها ولم تدارسها وتتحفظها وتتعاهدها، وين تروح يا أخوان؟ تجوز سبحان الله وتعمل بها، لكن دعك من العمل إلا بس مجرد المدارسة تجوز، تذهب من ذلك. أبيات الشعر تحفظها السنة هذه، تراجع السنة القادمة تجد أنك ما نسيت إلا أشياء قليلة. والآيات تحفظها اليوم، إذا ما رجعت من غد ولا أكدت بعد غد ولا قمت بها بعد أسبوع تفلتت منك. تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. ليه؟ لأن القرآن ما يقر في قلب لا يلتفت إليه أو ينشغل بغيره، بخلاف غيره بالكلام. هذا ما أنزل ليهجر، أنزل ليعمل به، أنزل ليعتنى بحفظه وتلاوته، ويقام بأمره أشد قيام، ويتلى حق التلاوة. صلى الله يجعلنا من أولئك القوم يا أخوان. فالحاصل أن القرآن في آخر الزمان حينما يعرض الناس عنه قراءة وعلما وعملا، ها، يصبح بعد ذلك يأمر الله برفعه فيرتفع، فلا يبقى منه شيء. وشاهد هذا من السنة أنه حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع أشياء من القرآن من صدور الناس فلم يعثروا منها على شيء، في الآيات التي نسخت تلاوتها وحكمها. وورد عن الصحابة أنهم يعني حتى قالوا أن سورة الأحزاب هذه كانوا يعدلونها بسورة البقرة. شوف هي الآن كم هي سورة البقرة؟ جزئين ونصف تقريبا، جزئين تقريبا ونصف، إيه ثلاثة أثمان. ها وسورة الأحزاب أربعة أثمان فقط يعني نصف جزء، يعني سورة البقرة توازيها خمس مرات تقريبا. كانت سورة الأحزاب يعادلونها بسورة البقرة، وينها لا خبر ولا أثر. وقال كان بعض الصحابة يحفظ الآيات ويسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب يقوم بها في الليل لم يجد منها شيئا. ورد عنهم رضي الله تعالى عنهم أنهم يعني ذهبوا في ليلة يريدون أن يقرأوا ما حفظوا فلم يجدوا، حاولوا أن يستذكروه من يمين أو من يسار ما استطاع أن يهتدوا إلى شيء منه. فجاء أحدهم في الصباح فوجد اثنين من الصحابة أو ثلاثة، فقبل أن يدخل النبي تذاكروا من الذي جاءوا، ما الذي جاء بك يا فلان؟ قال إني أردت أن أقوم البارحة بشيء مما حفظته من رسول الله فلم أجده، فجئت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال الثاني والله ما جاء بي إلا، قال الثالث ما جاء بي إلا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الله قد أذن برفعه، يعني لن يقبل شيء. فهذا هو مصير القرآن في آخر الزمن. ولذلك يا إخواني هذا حينما يأذن الله في هلاك الأرض ومن عليها، وهؤلاء شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. ولذلك حتى البيت الكعبة في آخر الزمان ستنقض. ليه؟ هذه البيت أمان للأرض، هذا البيت أمان للأرض، فإذا أراد الله هلاك أهل الأرض أذن بنقبها، فيسلط الله عليها رجلا من الحبشة يأتي إليها بجيش عرمرم كثير كبير، أوله عند الكعبة وآخره عند البحر، فينقضونها حجرا حجرا ويلقونها في البحر. عند ذلك يأذن الله بهلاك أهل الأرض. قال الله سبحانه وتعالى وشاهدوا في القرآن، جعل الله البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ما يقوم أمر الناس في الدنيا إلا والكعبة موجودة، فإذا زالت زالت الأرض من عليهم. واضح؟ فكذلك القرآن أيضا سيزول ويأذن الله بهلاك الأرض بعد زواله، أو يكون المعنى إنه يعود إليه بمعنى أنه ينسب إلى الله، ها؟ ينسب إلى الله لا ينسب إلى غيره، منه بدأ وإليه يعود، ها؟ منه صدر وإليه ينسب ولا ينسب إلى أحد سواه. والمعنى هذا لا يعارض المعنى الأول، فيمكن أن يحمل قولهم وإليه يعود على هذين المعنيين، يعني إليه يعود إليه ينسب وإليه يعود في آخر الزمان. طيب نريد أن نقرأ كلام الشيخ الإسلام تيمية في الحموية عن كلام الله جل وعلا على وجه السرعة، تقدم بعضه لكن الشيخ هنا لخص كلام تلخيصا جيدا. تقرأ شيء
السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى
ذكره الفصل ولا إيش؟
الباب الثامن عشر.
أي نعم.
في قول أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى، قول أهل السنة والجماعة في كلام الله أنه صفة من صفات الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بكلام حقيقي مسموع بحروف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. ودليلهم على أن الكلام من صفاته أن الله أضافه إلى نفسه وجعله من فعله، فقال وكلم الله موسى تكليما، والكلام صفة المتكلم ليس شيئا منفصلا مستقلا عنه. ودليلهم على أنه يتعلق بمشيئته قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الآية، فأخبر أن تكليمه إياه بعد مجيئه، وأنه حصل من موسى سؤال فأجابه الله بوقته. ودليلهم على أنه بحق أن كلامه الذي بين أيدينا والذي أخبرنا عنه حروف، كقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ورافعك إليه. ودليلهم على أنه بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا، والنداء والمناجاة لا يكونان إلا بصوت. ودليلهم على أنه لا يشبه أصوات المخلوقين قوله تعالى ليس كمثله شيء. وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما موصوفا بالكلام، وصفة فعل باعتبار آحاده لأنه يتعلق بمشيئته. هذا قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال
هذه خلاصة مذهب أهل السنة بأدلتها، لخصها الشيخ تلخيصا جيدا يعني، وذكر الأدلة على كل قضية من فقرات يعني مذهب أهل السنة في كلام الله جل وعلا. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر مذاهب المخالفين وأجملها إجمالا فقال:
أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مقتضى القواعد المرسلة. أولا قول الكرامية، وهو قول أهل السنة، وهو قول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. ثانيا قول الكلابية، إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته والحروف والأصوات، حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. ثالثا قول
يقول أن الكلام معنى قائم بذات الله، يعني شيء صفة من صفاته اللازمة، لكن هذا الكلام الذي حصل اللي هو القرآن وغيره هذا شيء خلقه الله، يعبر أو حكاية عن الكلام الذي في ذات الله أو في نفس الله. صفة ما لها معنى يا إخواني، لكن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. نعم.
ثالثا قول الأشعرية، وهو كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفونهم في شيئين: أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون أنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر وليست أنواعا للكلام بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله.
اسمع، فرق بين حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله، حتى هم أحيانا لا يحسنون التفريق بينهم، ما يدل على أنها مذاهب يا إخواني من تأملها بعقل وإنصاف لو لم يكن عنده علم بالشرع لعلم أنها لا يمكن أن ترد بها الشرائع، ولا يمكن أن تطرأ على الأذهان السليمة الخالية من هذه الفلسفة والسفسطة الزائدة التي يعني دخلت على الناس بالدخن والبلبلة والاضطراب في عقائدهم وأعمالهم وكلامهم، حتى أصبحوا يضطرون لتعريف الشيء فلا يهتدون إلى تعريفه سبيلا، وهو أوضح الأشياء. نعم.
قول السالمية، أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة.
شوف هذا الكلام، في أحد يصدق مثلا الباء والسين والميم هذه ما هي متوالية متقارنة، يعني جاءت وصدرت في لحظة واحدة، ما صدرت الباء قبل السين ولا السين قبل الميم. يا كم.
خامسا قول الجهمية والمعتزلة، إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. سادسا
هؤلاء الذين ابتلى الله بهم الأمة في زمن من الأزمان فتوصلوا إلى السلطان بطريقة من الطرق وأقنعوه بأن يتبنى هذا القول وتبناه وفتن الناس به، وهذه حقيقة من أغرب ما حصل في الأمة الإسلامية، أن السلطان يتبنى مذهب لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع السلف، ثم يجبر الناس على القول به ويفتنهم به، ويؤتى بعلماء رجلا رجلا، ويقيم الناس على ضوء هذه البدعة الجديدة التي حدثت في الأمة بعد أن لم تكن. ولكن يا إخواني الباطل له جولة مدتها ساعة، والحق له جولة صولة إلى قيام، أو له صولة إلى قيام الساعة، مهما على زبد الباطل فإنه سيذهب، فأما الزبد ها فيذهب، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذا هو الذي يحصل، هؤلاء حصل لهم انتفاخ وانتفاش واستولوا على السلطة في عهد المأمون، ثم في عهد المعتصم، ثم في عهد الواثق، ثم بدل الله الحال في عهد الإمام أحمد، في عهد المتوكل انقلبت الأمور، وأصبح المتوكل يتابع هؤلاء المبتدعة ويؤذيهم أشد الإيذاء، وسجنهم وفعل بهم مثل ما فعلوا بأهل السنة، ونصر الله السنة وبقيت السنة، وأصبح الإمام أحمد رمزا لأهل السنة ليس لأنه
ها
ليس لأنه هو الوحيد على السنة، بل كان هو على السنة وكان غيره كثير على السنة، ولكنه كان هو الذي انبرأ للوقوف في وجه هذه الفتنة وضحى بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وباع بدنه لله جل وعلا، ولم يترخص أو يتأول كما تأول غيره من العلماء. بحجة بعضهم بحجة أنه يكره، والمكره يجوز له أن يقول ما أكره عليه، لأنه إذا جاز للإنسان أن يتكلم بالكفر ما دام قلبه مطمئن بالإيمان فهذا من باب أولى. ولكن يا إخواني هذا يجوز متى؟ يجوز للإنسان غير قدوة، أما القدوة ما يجوز له أن يترخص بها، ما يجوز له أن يترخص بها، بل يجب عليه أن يصبر ويثبت حتى يظهر الله الحق. أما إنسان نكر من النكرات نعم يجوز له أن يقول ويتابع لأنه مكره، أي نعم. ولذلك يا أحمد برا أن له رخصة في هذا الأمر، ولما قالوا له يا أحمد ارفق بنفسه قال يا هذا انظر من بالباب، فنظر فإذا أزيد من 400 ممن عليهم الطيالس من يكتبون من أهل الحديث ينظرون ماذا يقول لي يا أحمد، قال هابني سلمت هؤلاء من لهم، أنا سلمت سلمت نفسي هؤلاء من لهم، أنا بهذه أظل الأمة. ولذلك قال العلماء كلمة بعد أحمد، قالوا إيش أي نعم، عصم الله هذه الأمة يوم الردة بأبي بكر ويوم أي نعم وبأحمد يوم المحنة أو كلمة النحو، فصارت مشهد عظيم هذا اليوم. ومن العجائب أن الله نصر هذا الإمام في عهده وفي وقته، يعني ما انتصر قوله بعد ما زمنه، في عهده ووقته، وأصبح يقول عن شخص كلمة فيسقط ولا يجد هذا الشخص من يحمل جنازته، كلمة واحدة تطلع من أحمد خلاص ينتهي ويبيد ذلك الرجل، ينتهي وهو حي بالأحياء. ولذلك كان لأحمد كلمته كانت سلطان في الأرض كالسيف الصارم، وذلك لما وضع الله له من القبول، وهو ما يملك شيء، ما يملك حتى قوت يوم رحمه الله، وذلك لأنه قام لله قومة صدق وبذل نفسه في سبيل الله بذلة لم يبذلها أحد إلا قلائل معدودين من العلماء في ذلك الزمن الذي فتن الناس فيه، وهو زمن قريب من عهد النبوة. فلا حظ يا إخواني من قام لله قومة صدق في موطن خذل الناس فيه أمر الله. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يقف هذه المواطن في منزلة أفضل الشهداء، أي نعم. وقام بهذا الأمر أيضا محمد بن نوح المصلوب الذي قتله المأمون، تمكن المأمون فقتله وصلبه رحمه الله. ولذلك كان ابن أحمد يثني عليه ثناء عظيم ويقول قد جاد بنفسه لله، قد جاد بنفسه لله، الله أكبر. ومن العلماء من تأول الأمر، فكان يقول له القرآن مخلوق، فكان يقول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل هذه مخلوقة، يقصد أي نعم. لكن إمام أحمد ما رأى أن هذه رخصة ولا رأى أنه يسوغ له هذا، ولذلك سمي بعد ذلك إمام أهل السنة والجماعة، ليس لأنه ليس أبو بكر أولى بإمامة أهل السنة والجماعة من أحمد وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، ها، لكن لأنه وقف ذلك الموقف الذي خذلت فيه السنة وبقي فيه لواء السنة قائما مرفوعا بعده بسببه سمي إماما لأهل السنة والجماعة.
سادسا قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو أنه خير من العقل التعال على نفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. سابعا قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود إن كل كلام في الوجود كلام الله كما قال قائلهم، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك.
نعم كمل.
فصل في أن القرآن كلام الله، مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يتكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، وقوله كتاب أنزلناه إليك ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، انتهى. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين: أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. الثاني أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له، والله المستعان.
كمل.
فصل في اللفظ والملفوظ. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق، أو يجب السكوت؟
هذه مسألة تحدث عنها علماء سابقا حصل فيها لبس. هل قولك لفظي بالقرآن مخلوق صحيح أو غير صحيح؟ ولوجود هذا الاحتمال في هذه الكلمة فصل العلماء رحمه الله في هذه القضية، فالشيخ الآن يتكلم عنها حتى يستبينها كل واحد مننا.
فالجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. وأما عند التفصيل فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان. وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل فليس بجهمي، والله أعلم.
إذن قولك لفظي بالقرآن إطلاقك أنه مخلوق أو غير مخلوق غير صحيح، لأنه لا بد من التفصيل. فكلمة لفظي بالقرآن يحتمل أن يكون مرادك تلفظي بالقرآن، ويحتمل أن يكون مرادك ما لفظت به. فلما كان يحتمل هذا وهذا كان إطلاق هذا القول مما لا يستقيم، ولذلك لا بد أن يستفصل فيقال: إن كنت تريد بقولك لفظي بالقرآن مخلوق التلفظ فهذا صحيح، وإن كنت تريد به الملفوظ فهذا غير صحيح لأنه هو القرآن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أي نعم الرحلة. أي نعم. أي موعدنا إن شاء الله. تفضل.